أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام أيها الأحبة إلى الفصل العاشر من كتاب النكاح، وهو أحكام النفقات. أحكام النفقات، فالفصل العاشر في النفقات. ما هو تعريف النفقة؟ النفقة هي ما يفرض على المكلف من إطعام وكسوة ومسكن وغير ذلك. فالنفقة هي ما ينفقه المكلف من هذه الأمور التي ذكرت. طبعا ينفقه على من؟ على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم، وهم الأبوين والأولاد والزوجة والعبيد، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فنريد أن نذكر في هذا الفصل أيها الأحبة واجبين نفقة، أو من تجب نفقتهم على المكلف، من تجب نفقتهم على المكلف. المصنف طبعا قبل ذلك أيضا عرفت النفقة بأنها قدر الكفاية، وهذا التعريف للمحقق الحلي، بأنها قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر. هذا يذكره المحقق الحلي تعريف النفقة، وعليه فيكون تعريف النفقة هو شيء يفرض على المكلف من أمور على اختلاف في تفصيلها، ولأشخاص محددين تجب عليه على المكلف النفقة لهم، النفقة لهم. بخلاف هذه الأصناف التي سنذكرها أيها الأحبة، تكون النفقة مستحبة، فيكون تقسيم النفقة، النفقة إما واجبة وإما مستحبة. الكلام كله سينصب في بداية الكلام سينصب على النفقة الواجبة، وسيذكر أصناف مستحقي النفقة الواجبة. أما النفقة المستحبة لا يتعرض لها المصنف في هذه المسائل، ملتفتين أحبائي. ولذلك يقول: وهي أقسام، النفقة أقسام. هاي الأقسام التي سيذكرها المصنف هي أقسام النفقة الواجبة، ما عدا ذلك نفقة مستحبة. الإنفاق ما عدا على ما عدا هذه الأصناف سيكون إنفاقا مستحبا. زين، كلامنا في أقسام النفقة الواجبة. والنفقة الواجبة تجب على المكلف لثلاثة أصناف، تجب لثلاثة أصناف: الزوجة أولا، والقرابة ثانيا، والملك ثالثا. يعني تتحقق النفقة الواجبة بتحقق أحد عناوين ثلاث، وهي الزوجية أو القرابة أو الملك. فتجب نفقة الزوجة على زوجها، هذا أولا، وتجب نفقة الأقارب على المكلف. التفتوا أحبائي، وعندما يطلق لفظ الأقارب يراد منه الأب والأم بالنسبة إلى الولد، ويراد منه الأولاد بالنسبة إلى الأب. فيجب على الولد أن ينفق على أبوه وعلى أمه، على أبيه وعلى أمه، ويجب على الأولاد أن ينفقوا على أبيهم وعلى أمهم، ملتفتين أيها الأحبة. طبعا على تفصيل سيأتي، وإلا يتبادر إلى الذهن أن هذا دور، كيف يكون الولد هو الذي ينفق على أبوه وأمه، على أبيه وأمه، وكيف يكون الأب والأم هم الذين ينفقون على الولد. سيأتي تفصيل ذلك، لكن نريد أن نشير إلى أن معنى الأقارب هنا، لفظة الأقارب، لا يتبادر الذهن إلى أنها شنو، كل الأعمام مثلا، الأخوال، العشيرة. لا، الأقارب هم خصوص الأب والأم بالنسبة إلى الولد، والأولاد بالنسبة إلى أبيهم والأم، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا الصنف الثاني. والصنف الثالث هو المملوك، إذا ملك إنسان عبدا أو أمة أو أي شيء آخر، حي مثل الحيوان أجلكم الله، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجب على المالك، على المولى، أن ينفق على مملوكه، سواء كان مملوكه حيا، حيوانا أو إنسانا. زين، ولذلك يقول الفصل العاشر في النفقات: وهي أقسام، النفقات على أقسام. أولا نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب ثانيا، ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. إذن الأصناف الواجبة في النفقة الواجبة ثلاثة أصناف: تجب النفقة لثلاثة أصناف، تجب النفقة على المكلف لثلاثة أصناف: الزوجة والأقارب وهم الأب والأم والأولاد كما ذكرنا، والمملوك. هذا المملوك سواء كان إنسانا أو كان حيوانا. الآن المصنف سيدخل أيها الأحبة في الحديث عن الصنف الأول من واجبي النفقة، من مستحقي النفقة، وهو الزوجة. فيقول: أما نفقة الزوجة الدائمة، طبعا ومن الواضح أيضا أن قيد الدائمة يريد أن يخرج الزوجة بالزواج المؤقت المنقطع، لأن الزوجة في الزواج المنقطع لا نفقة لها كما مر سابقا، وهذا أحد الفروق بين الزواج الدائم والمنقطع. فأما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج. إذن من أول أصناف النفقة الواجبة هو نفقة الزوجة على زوجها. من مستحقي النفقة واجبي النفقة على المكلف هو نفقة الزوجة على زوجها. زين، الآن سؤال أيها الأحبة: ما هي هذه النفقة الواجبة؟ حدود النفقة الواجبة ما هي؟ النفقة الواجبة بماذا؟ يقول المصنف: فتجب على الزوج وهي هذا شنو تعريف للنفقة الواجبة للزوجة على زوجها. سيذكر المصنف ستة أمور، ستة نقاط. أولا الإطعام، والإطعام واضح هو الأكل والشرب، فيجب على الزوج أن يطعم زوجته وأن يوفر لها الأكل والشرب، يوفر لها الإطعام طبعا المناسب والضروري، المناسب لحالها والضروري، الإطعام الضروري. بل كل ما سنذكره من هذه الأمور الستة هو الضروري منها، الضروري منها وما يناسب حالها، حال المرأة، حال الزوجة. فأولا الإطعام وهو الأكل والشرب. ثانيا الكسوة، والكسوة واضح هي الملابس التي ترتديها الزوجة، فيجب على الزوج شرعا أن يوفر لزوجته ما يكسوها، ما ترتديه، ما تلبسه. زين، وأيضا قلنا بأنه بحسب ما يناسب شأنها وحالها. والسكنة ثالثا السكنة وهو البيت، فيجب عليه أن يوفر دارا لسكناها، بيتا تسكن فيه، وهذه الدار لا يشترط فيها أن تكون ملكا، المهم أن يكون هناك دار للسكنة. هم تجي الزوجة تقول له بأنه أنت يجب عليك أن توفر لي دارا ملكا وباسمي، أكو هيك بالنفقة الواجبة؟ لا، المهم أن تكون هناك دارا بيتا مكانا تسكن فيه الزوجة، ولا يشترط فيه أن يكون إيجارا مثلا أو هدية من شخص آخر أو ملك أو وقف أو أي شيء آخر، المهم توفر دار للسكنة، بيت للسكنة. زين، والفراش والغطاء، هذا الرابع، قلنا أولا الإطعام، ثانيا الكسوة، ثالثا السكنة، ورابعا الفراش والغطاء. يجب شرعا أن يوفر الزوج لزوجته فراشا وغطاء. زين، خامسا آلة التنظيف، آلة التنظيف هذه المواد التي تستخدم في التنظيف، مثلا الصابون، الشامبو، غير هاي الأمور الضرورية للتنظيف لما تتنظف به المرأة، هذا يجب على الزوج أن يوفره لزوجته. زين، وسادسا المصنف راح يذكر أمر عام وهو سائر ما تحتاج إليه الزوجة بحسب حالها، سائر ما تحتاج إليه، فمثلا التطبيب، الأمور العلاجية، العلاج والدواء والذهاب إلى الطبيب، هذا أمور ضرورية تحتاج إليها الزوجة، هذا أيضا يجب على الزوج أن يوفر ذلك لزوجته. إذن أيها الأحبة، الأمور التي تجب فيها النفقة للزوجة على زوجها ذكر المصنف ستة أمور: الإطعام والكسوة والسكنة والفراش والغطاء وآلة التنظيف، وسادسا سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها. فهي النقطة السادسة قد تكون عامة تشمل كل الضروريات التي تحتاج إليها الزوجة، فنستطيع أن ندخل في هذه النقطة السادسة كل ما تحتاج إليه الزوجة من الأمور الضرورية. طبعا هذا الكلام تبع للروايات، لأنه الروايات قد تكون صرحت ببعض هذه الأمور التي ذكرها المصنف. زين، نقطة مهمة أيضا أيها الأحبة بالأمر السادس، إيش قال المصنف؟ وسائر ما تحتاج إليه، التفتوا، بحسب حالها. هاي نقطة جدا مهمة، بحسب حالها أو بحسب حاله؟ بحسب حالها. فلو مثلا كان الرجل أو الزوج فقيرا وكانت المرأة تزوج بامرأة غنية، يجب عليها أن يوفر لها إطعاما، كسوة، سكنا، وفراشا، غطاء، آلة للتنظيف، وهذه الأمور الضرورية بحسب حالها هي وليس بحسب حاله هو. وهي بعد كون يتورط هو أنه أنت تزوجت امرأة غنية شأنها عالي، كون توفر لها طعام يليق بشأنها كما كانت تأكل، سكنى كذلك، وكسوة كذلك، فراش وغطاء كذلك، وكل ما ذكرنا. ملتفتين أيها الأحبة، فهذا الضمير جدا ضروري نلتفت إليه، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها. شنو حالها يستوجب؟ شنو الضروري بالنسبة لها؟ لأنه أنت مثلا قد يكون الأمر من الأمور ليس ضروريا بالنسبة إلى الرجل، أو لا يراه هو ضروريا، ولكن هذا الأمر ضروري بالنسبة، طبعا يا أهل يحدد العرف، ضروري بالنسبة للمرأة، يجب عليك أن توفره لأنه من النفقة الواجبة. صار واضح إن شاء الله تعالى. زين، ثم ينتقل المصنف إلى نقطة أيضا مهمة. هذه الأمور التي ذكرناها من النفقة الواجبة، احنا هسه أولا ايش قلنا أحبائي؟ قلنا بأنه نفقة الزوج على زوجها من الأمور الواجبة، هذا أولا. ثانيا، هذه النفقة الواجبة ماهيتها، الأمور التي تتعلق بها النفقة، بعض الأمور ذكرها المصنف، ستة أمور ذكرها المصنف، الضروريات، نستطيع أن نقول الضروريات التي تحتاجها المرأة. السؤال هنا أيها الأحبة، هل هذه الأمور تجب على الزوج دائما للزوجة؟ هذه القضايا التي ذكرت هل تجب دائما يعني مطلقا على الزوج لزوجته؟ يقول المصنف لا، تجب هذه الأمور التي ذكرت من النفقة للزوجة على الزوج بشرطين. طبعا هذا ذكره المشهور، والمصنف يذكر رأيا له. تفتوا أحبائي، نقطتين مهمات يجب أن تتوفر بالنسبة إلى المرأة. النقطة الأولى اللي هي محل اتفاق، الخروج عن البيت، عدم الخروج عن البيت. فإذا لم تخرج المرأة عن بيت زوجها وجبت النفقة عليه، ووجب لها النفقة من الزوج. بخلاف ذلك، يعني لو خرجت عن بيته لا تستحق النفقة، تسقط النفقة، يسقط استحقاقها. واضح أحبائي؟ يسقط وجوب النفقة على الزوج، بمجرد أن تخرج المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه سقط حقها في المطالبة بنفقتها الواجبة. فإذا امرأة مثلا خرجت عن دار زوجها بدون إذنه، ذاك اليوم بعد ما تقدر تجي تقول له طيني شنو نفقة هذا اليوم. واضح أحبائي؟ هاي نقطة جدا مهمة. والنقطة الثانية اللي قلنا بها تفصيل، هسه هاي النقطة الأولى خروج عن البيت محل اتفاق، النقطة الثانية التي هي فيها يعني تفصيل بين المشهور وبين المصنف، النشوز. المشهور قالوا بأن المرأة لا تستحق النفقة عند نشوزها، فوجوب النفقة شبيه أحبائي التفتوا مشروط بعدم النشوز، وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، متى ما كانت المرأة ناشزا سقط وجوب النفقة. والنشوز عرفتوا سابقا، ذكرناه سابقا بأنه الخروج عن طاعة الزوج أو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات، راح يجي الكلام عنها إن شاء الله. زين، هذا رأي المشهور. المصنف شي يقول؟ يقول وفي ذلك إشكال، يعني شنو؟ يعني في اشتراط وجوب النفقة، كون النفقة وجوبها مشروط بعدم النشوز فيه إشكال. يعني أنا أقول شنو في سقوط النفقة إشكال عند عدم الطاعة عند النشوز. المصنف يقول أنا أستشكل في كون النفقة وجوبها مشروط بمن؟ بعدم النشوز. فإذا كانت ناشزا لا تستحق، وإن لم تكن ناشزا استحقت. المصنف يقول لا، أنا أستشكل في ذلك، فيكون شنو على رأي المصنف؟ أنها تستحق النفقة. زين، ولذلك التفتوا أحبائي نقرأ هاي العبارة، بشرط قلنا أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج، وهي هاي الأمور ذكرناها، بشرط أن تكون عنده. شنو بشرط أن تكون عنده؟ التفتوا أحبائي، بشرط أن تكون الزوجة عند الزوج، يعني في بيت الزوج، في دار الزوج، معه في بيت الزوجية. فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي، ماكو سبب شرعي يدعوها إلى الخروج، لم تستحق النفقة. فهاي النقطة الأولى الاتفاقية التي هي محل اتفاق، تسقط النفقة الواجبة للزوجة عند خروجها عن بيت زوجها. زين، هذا أولا. والمشهور، هاي النقطة الثانية قلنا اللي صار بها خلاف، والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، فإذا كانت ناشزا خارجا عن طاعة الزوج، منفرة له، متمردة عليه، غير مطيعة له، المشهور قال تسقط النفقة. إن لم تكن ناشزا استحقت النفقة. زين، والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز. شنو النشوز؟ وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه، حق الاستمتاع وغيره من الحقوق، أو بفعل المنفرات له. تجي المرأة تصنع الأمور التي تنفر الزوج عنها، فإذا صنعت كذا ذلك عدت شنو؟ ناشزا، بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها. وإن كان شنو فعل المنفرات؟ مثل سبه، بعد توقف قباله وتسبه وتشتمه وشتمه، أو الغلظة عليه، أو الكلام بحدة مثلا، هاي الأمور تنفره. فالمشهور ايش قال؟ قال هاي المرأة إذا نفرت زوجها بهذه المسائل عدت ناشزا، وإذا عدت ناشزا سقطت نفقتها، سقط حقها بالنفقة الواجبة. المصنف شي يقول؟ يقول وفيه إشكال، وفيه إشكال. التفتوا أحبائي، هذا اللي هو وجوب النفقة كونه مشروط بعدم النشوز، هذا فيه إشكال يستشكل المصنف، يحتاط وجوبا. ملتفتين أحبائي؟ ففي اشتراط وجوب النفقة بعدم النشوز إشكالون. زين، مسألة 1398. الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج، راح يذكر هنا بعض القضايا اللي ما ذكرها في النقاط الستة اللي ذكرناها، مع أنه قلنا بأنه النقطة السادسة نستطيع أن ندخل فيها كل الضروريات، لكن أكو بعض القضايا هل تعد من الضروريات أو لا، هنا راح يصرح بها المصنف. فيقول الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت. هذه المسألة كانت سابقا بأنه الاغتسال يكون في الحمامات العامة، هذه المسألة طبعا هسه حاليا غير موجودة. فإذا كان هناك حمام عام، المرأة لا تستطيع أن تتنظف في بيتها، وجب على الزوج أن يوفر لها أجرة الذهاب إلى الحمام، إعطاء الأجرة وذهابا إيابا وغيرها من الأمور يجب عليه تهيئتها. ليش؟ لأنها من النفقة الواجبة. ولذلك يقول المصنف الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف، طبعا هذا يمتى؟ إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت. وإلا إذا تهيأت لها كل مقدمات التنظيف في البيت، فمثلا إذا كان هناك ترتيب، عادة قبل ما كانت أكو هاي الحمامات اللي موجودة، فإذا تهيأت لها هذه القضايا في بيتها، بعد هاي لا تكون من النجب، عفوا، النفقة الواجبة. زين، أو كان ذلك عسرا عليها، يعني إذا كان هناك في بيتها حمام ولكن الاغتسال فيه والتنظيف فيه يسبب عسر على المرأة، مثل ما متوفرة في كل الشروط المتوفرة في الحمامات العامة، فقد تصاب بالبرد أو قد تصاب بغيره من الأمور، لا، في هذه الحالة أيضا يجب على الزوج أن يوفر لها أجرة الحمام. وقلنا هاي مسألة مبتلائية، لأن سابقا كانت، حاليا ما موجودة. زين، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره. زين، كما أن منها، منين أحبائي؟ من النفقة الواجبة، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة. امرأة حامل وتريد أن تضع حملها، القابلة، غيرها من الأمور، حاجيات الطفل الرضيع، كل ما تحتاجه المرأة، يعني الذهاب إلى الطبيب، المستشفى، المراجعة، كل هذه القضايا تجب على الزوج، فهي من النفقة الواجبة. ولذلك إيش قال؟ وكما أن منها، يعني من النفقة الواجبة، أجرة مصاريف الولادة. زين، والفصد والحجامة. والفصد والحجامة، طبعا قيل بأن الفصد هو نفس الحجامة اللي هو إخراج الدم الفاسد، الفصد والحجامة واحد، هو إخراج الدم الفاسد. وقيل بأن الفصد يختلف عن الحجامة بأنه أخص من الحجامة، اللي هو إخراج الدم الفاسد من مكان معين من العرق فقط، بينما الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من أي مكان من أعضاء الجسد، من كل مكان في الجسد. فأيضا الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما، امرأة تريد أن تسوي حجامة، هذا أيضا واجب على الزوج أن يوفر لها المال الكافي لذلك. وكذلك من النفقة الواجبة أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة. يعني مثلا شنو؟ هاي الأدوية الطبيعية المتعارفة، امرأة راسها يوجعها تحتاج تأخذ براسيتول، منشولة تأخذ فلو أوت مثلا، هذه القضايا والأدوية المتعارفة. لكن ليس من الأدوية المتعارفة أنه مثلا فيها سكر أو هاي الأمراض المزمنة أو سرطان، أجارنا الله تعالى وإياكم. الأمراض المتعارفة التي تحتاج إلى أدوية متعارفة، هاي يجب النفقة على الزوج بالنسبة إلى زوجته. أما الأشياء غير المتعارفة، الأمراض غير المتعارفة، فيه كلام. طبعا المصنف أيضا سيقول لا يبعد وجوب النفقة فيها، لكن هناك خلاف بين الفقهاء. ولذلك إيش قال؟ أولا خصص، قال وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة. هاي الأدوية التي يكثر الاحتياج إليها عادة واللي يصاب بها أغلب الزوجات مثلا، هاي يجب توفيرها بالنسبة إلى على الزوج. زين، ما عدا ذلك مما لا يتعارف، مما لا يحتاج إليه عادة، هل تجب النفقة أو لا؟ المصنف يقول أيضا لا يبعد، مع أنه يعني هناك خلاف في ذلك، ولذلك فصله. بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل، يعني منها شنو؟ من النفقة الواجبة ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا. مو كل امرأة مثلا تصاب بهذا السكر المزمن أو الضغط المزمن أو الأمراض المزمنة والعياذ بالله، مو كل امرأة، هذا مو عادة، مو معتاد. فهل يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة في هذه الأمراض غير المتعارفة؟ السيد الخوي يقول لا يبعد ذلك، لا يبعد أن تكون هذه الأمور من النفقة الواجبة على الزوج، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا مو معتادا. زين، ولو احتاج، هذا الصرف على الأمراض الصعبة، حتى لو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا. يعني حتى لو كانت الأموال التي تحتاج إليها المرأة في علاج هذه الأمراض الصعبة أموال كثيرة، هاي الأمراض المزمنة تحتاج إلى أموال كثيرة، فهي أيضا تجب على الزوج ما لم يكن ذلك حرجيا، لأنه واضح أنه إذا كان هناك حرج على الزوج لا يجب عليه، يسقط عنه الوجوب بالنسبة إلى ذلك. زين، مسألة 1399، لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة. التفتوا أحبائي، شخص عقد على امرأة بعد مدة من الزمن، خلينا نقول شهر شهرين سنة أكثر أقل، تزوجها، يعني زفت إليه، هذا الزواج العرفي، وهو معتاد أنه يكون العقد في وقت والزواج في وقت آخر. السؤال وين أحبائي؟ التفتوا، هذه الفترة بين العقد وبين الزفاف، بين العقد وبين العرس العرفي، بين العقد وبين الزواج، هذه الفترة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته؟ طبعا هاي إذا عقد عليها فصارت زوجة. فالسؤال هنا، هذه هم مشمولة بحكم وجوب النفقة أو لا؟ ليش صار هذا التردد؟ لأنه إذا قلنا بأنه تجب النفقة مطلقا على الزوج، هذه زوجة وتجب النفقة عليها، وإذا قلنا لا، بأنه تجب النفقة على الزوج إذا صارت زوجته في بيت الزوجية، واضح؟ ولذلك قالوا مع التمكين، و يعني لا نكتفي بالعقد، العقد والتمكين والدخول في بيت الزوجية والزواج العرفي. فمن هنا صار خلاف، واضح أحبائي شنو الخلاف؟ هاي المدة الفاصلة بين عقد القران وبين الدخول أو بين الزفاف الشرعي أو بين الدخول إلى بيت الزوجية، هذه الفترة هل تجب فيها النفقة أو لا؟ يقول المصنف لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، ليش؟ شنو دليله؟ فإن الارتكاز العرفي قرين على إسقاطها في هذه المدة. يقول هاي العرف لا يرى بأنها زوجة ما دام هي قاعدة وين؟ في بيت أهلها. يمتى تكون زوجة؟ إذا جاءت لزوجها وسكنت معه. طبعا هاي مسألة خلافية. السيد السيستاني مثلا يقول لا، حتى في هذه الفترة تجب النفقة على الزوج، فمسألة خلافية. زين، مسألة 1400، تجب النفقة للزوجة الدائمة، قلنا الزوجة المنقطعة لا نفقة لها، تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية، يعني حتى لو كانت ذمية على رأي المصنف باعتبار جواز الزواج من الذمية على تفصيل المرء. زين، أو أما، حتى لو كانت هذه الزوجة أما أو صغيرة، ففي كل هذه الحالات تجب على الزوج النفقة لزوجته. زين، فإن طلقت، الكلام هنا أحبائي بالطلاق نجي شنو نسأل، هل هذا الطلاق رجعي أو بائن؟ فإذا كان طلاقا رجعيا، كما تعلمون المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فأيضا تجب لها النفقة. وإذا كان طلاقا بائنا بعد هاي مزوجته، فنجي نسأل هنا أيضا هل هي حامل أو حائل؟ إذا كانت حائل وطلقها طلاقا، تعرفون شنو حائل؟ حائل يعني لا ولد في بطنها. فإذا كانت حائلا وطلقها طلاقا بائنا، من الواضح جدا لا نفقة لها، لا نفقة لها. السؤال هنا إذا كانت حاملا وطلقها طلاقا بائنا، المصنف يقول إلها نفقة. فالمطلقة متى تكون لها نفقة؟ في حالتين، إن كانت رجعية أو كانت بائنا ولكنها حامل. أما إذا كانت بائنا وهي حائل فلا نفقة لها. ولذلك يقول فإن طلقت رجعيا، يعني مطلقة رجعية يحق للزوج مراجعتها، بقيت لها النفقة، يعني تستحق النفقة. زين، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج، طبعا موت الزوج ماكو تفصيل، سواء كانت حائلا أو حاملا لا نفقة لها. ولذلك يقول المصنف فإن طلقت بائنا، إن طلقت رجعيا لها النفقة، وإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل مطلقا، سواء في الموت أو في البائن. وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت. لكن يا طلاق تفتوا أحبائي، طلاق البائن، لأنه واضح طلاق الرجعي قلنا أنه له عفوا النفقة، فيكون التفصيل هيك: إذا طلقت إما أن يكون طلاقها رجعي فلها نفقة، أو يكون طلاقها بائن فنسأل، إن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة، أما في الموت فلا نفقة لها سواء كانت حائلا أو حاملا. فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت. زين، وتقضى، مسألة جديدة أخرى، وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. سؤال: هذا واحد ما أنفق على زوجته، سواء كانت مطلقة رجعيا أو مطلقة بائن وهي حامل، يعني في هذه الموارد التي تجب فيها النفقة لم ينفق على زوجته لسبب أو لآخر، هل تسقط النفقة أو لا؟ هذا حق للمرأة لا يسقط، وهذا طبعا راح يجينا الفرق رئيسي بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الزوجة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا إذا هي أسقطتها، أما نفقة الأقارب لا، راح يجي تفصيل آخر. فالتفتوا أحبائي، هنا تقضى، يقول المصنف وتقضى مع الفوات، يعني لو فات وقت أداء النفقة ولم يعطي الزوج لزوجته تلك النفقة بعد ما تسقط، يجي يقولها يلا هذا مثلا الأسبوع الأول فات، الأسبوع الثاني فات، شهر فات، سنة فاتت، أنا ما انطيتهش نفقة لسبب أو لآخر، لا، تبقى دينا في ذمته، ولو ماتت انتقلت إلى ورثتها لأن هذا حقها. واضح أحبائي؟ ولذلك يقول وتقضى مع الفوات، فوات إعطائها النفقة، فلو ماتت المرأة انتقلت إلى ورثتها لأنها ملك لها. فنفقة الزوجة نقطة مهمة أعيدها، نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، فإذا قصر فيها لسبب أو لآخر يجب عليه أن يقضيها حال حال باقي الديون، وإذا ماتت أو مات هو تخرج من أصل التركة، دين هذا يعتبر. زين، بخلاف نفقة الأقارب اللي هم الأب أو الأولاد، لا، هنا لا تجب، لا يجب قضاءها. زين، مسألة 1401، يجب على الولد الإنفاق على الأبوين. هسه راح يتحدث عن من أحبائي، عن نفقة الأقارب. انتهى من نفقة الزوجة اللي هو الصنف الأول، راح يتحدث عن الصنف الثاني من مستحقي النفقة، الصنف الثاني من واجبي النفقة، واللي هو شنو؟ الأقارب. يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، أبوه وأمه يجب أن ينفق عليه، زين، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد. وقلنا بأنه حتى نتخلص من هذه المشكلة، أنه شلون الأب ينفق على الولد وشلون الولد ينفق على الأبوين، قلنا الغني منهما على الفقير منهما. يعني شلون؟ يعني إذا كان الولد غنيا والأبوين فقراء، من الواجب ينفق على الآخر؟ الولد الغني ينفق على الأبوين الفقراء. إذا كان العكس، الأب غني والأولاد فقراء، الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده. واضح أحبائي؟ زين. ولذلك يقول يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد. زين. ولا يسقط الوجوب، يا وجوب، وجوب النفقة، الوجوب بالنفقة لا يسقط بمجرد القدرة على أخذ الحقوق. يعني مثلا يجي الأب يقول بأنه أنا هذا ابني مثلا يحصل حقوق بالحوزة فرضا، ويحصل حقوق خمس زكاة ينطونه، فهذا يقدر يحصل حقوق وأنا ما راح أنطي، الابن فقير فيقول أنا ما راح أصرف عليه. يا بليش ما تصرف عليه؟ لأنه يقول هذا يقدر يحصل حقوق من أصدقائه من إخوانه من كذا، فبما أنه يقدر يحصل حقوق أنا ما راح أنطي. إحنا نجي نسأل هنا، التفتوا أحبائي، نقطة جدا مهمة نسأله، نقول له هو هذا حصل الحقوق أخذها أو لا؟ إذا أخذها واستغنى بها صحيح لا يجب النفقة عليه، ولكن مجرد قدرته على أخذ الحق الشرعي خمسا كان أو زكاتين لا يسقط النفقة عنك، بل تجب النفقة عليك، تبقى النفقة واجب عليك. ولذلك يقول المصنف ولا يسقط الوجوب بالنفقة على الأب مثلا بالنسبة إلى ابنه، أو حتى العكس على الابن بالنسبة إلى أبيه. الابن يقول والدي يطوح حقوق مثلا، يروح للمسجد يطوح حقوق، وهو يقدر يأخذ حقوق، أو مثلا يطوح حقوق وهو ما قبل يأخذها، فبما أنه ما قبل يأخذها أنا ما راح أنطي نفقة. نقول له لا، الكلام وين؟ إذا أخذ النفقة، عفوا، إذا أخذ الحق الشرعي واستغنى واكتفى به صحيح كلامك صحيح لا يجب النفقة عليك، ولكن بمجرد قدرته على الأخذ مع أنه لم يأخذ لا يسقط النفقة عنك. ولذلك يقول ولا يسقط الوجوب بالنفقة على من؟ على الأب بالنسبة إلى الولد، أو على الوالد بالنسبة إلى على الولد بالنسبة إلى أبيه. لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة، بل مع عدمها أيضا. طبعا سواء كان فيه مهانة هذا أخذ الحقوق أو لا، على كل الأحوال لا يسقط مجرد القدرة على أخذ الحقوق، لا يسقط النفقة الواجبة. نعم، لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا. يعني شنو مع البذل خارجا؟ يعني هذا الابن أخذ الحقوق الشرعية، أو هذا الأب أخذ الحقوق الشرعية وصار شنو؟ مستغني بها بهذه الحقوق. طبعا في هذه الحالة لا يجب النفقة عليه. نعم، لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، كما لا يجب مع غناهم. وهي أيضا نقطة فارقة بين الإنفاق على الزوجة وبين الإنفاق على الأبوين. بالإنفاق على الأبوين لا يجب الإنفاق مع غناهم، بالإنفاق على الولد لا يجب الإنفاق، يعني بالإنفاق على الأقارب عموما لا يجب الإنفاق مع غناهم، فإذا كانوا أغنياء لا تجب النفقة، بخلاف شنو؟ النفقة على الزوجة فهي واجبة سواء كانت غنية أو غير غنية. زين. نعم، لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، كما لا يجب مع غناهم الأقارب أو قدرتهم على الكسب. هاي نقطة جدا مهمة أحبائي. يعني مثلا الأب يجي يقول هذا ابني قاعد ويريد من عندي نفقة واجبة، لكن هو يقدر يشتغل وما يشتغل، فهذا مكيف الابن، يقول لك بأنه بما أنه واجب النفقة، أنا واجب النفقة على أبوي فهو يصرف علي، بينما هو قادر على التكسب وقادر على العمل. في هذه الحالة لا، الشرع يقول لا، إذا كان قادر على التكسب يسقط وجوب النفقة على الآخر، من الأب بالنسبة إلى ابنه أو الابن بالنسبة إلى أبيه. واضح؟ فهذه شروط وهذه قيود ما موجودة بالنفقة على الزوجة. ولكنها مختصة بالنفقة على الأقارب. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا. النقطة الأولى أنه إذا أخذ حقا شرعيا واستغنى به لا يجب النفقة عليه. النقطة الثانية إذا كان غنيا بغض النظر عن حق شرعي أو غيره، كان غني الأب أو الابن أيضا لا يجب النفقة عليه. النقطة الثالثة كان مو غني لكن قادر على التكسب والحصول على المال أيضا لا يجب النفقة عليه. زين، مسألة 1402، يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، وإلا إذا كان عاجز على الإنفاق تسقط النفقة عنه. يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز عن الإنفاق. التفتوا أحبائي، إحنا شقلنا هاي أيضا فيها خلاف بين النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب. قلنا بأنه إذا ما قدر يدفع النفقة لزوجته تبقى دين في ذمته، فالسؤال هنا هل أيضا نفس الكلام بالنسبة إلى الأقارب، أنه إذا عجز عن الإنفاق يبقى دينا في ذمته؟ يقول لا، يسقط عن عند عجزه عن الإنفاق يسقط عن هذا، وين؟ في نفقة الأقارب، أما في نفقة الزوجة فتبقى دينا وإن عجز عن الإنفاق. ولذلك يقول يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمته وين؟ في نفقته على الزوجة، وسقطت وين؟ في نفقته على الأقارب. شوف إيش قد الإسلام يهتم بحقوق المرأة وحقوق الزوجية، ويجي واحد من الغرب أو أمثالهم ويقولون بأنه المرأة مظلومة مثلا، والمرأة مهانة، والمرأة لا حق لها. بينما شوفوا إذا أبوك مثلا فقير وأمك فقيرة وزوجتك فقيرة، وأنت ما عندك مقدار إلا لإعطاء نفقة لأحدهم، تعطي للزوجة ولا تعطي للأب والأم، ملتفتين أحبائي؟ وتجي هاي الصيحات أنه عدم المساواة بين الرجل والمرأة. الإسلام يقول القرآن صريح أنه فضل بعضكم على بعض. ليش؟ لأنه بما ينفقون من أموالهم، واحدة من أسباب التفضيل أن الرجل يخرج ويعمل ليوفر النفقة الواجبة على عليه لزوجته. هاي نقطة جدا مهمة أحبائي، يكون يلتفت لها الأخوة في رد بعض الشبهات على أنه الإسلام عندما أعطى الأفضلية للرجل. واحدة من النقاط أنه هذه أنه تجب عليه النفقة، ولا تجب النفقة على الزوجة حتى لو كانت غنية مليارديرة وتملك أملاك كثيرة وزوجها فقير، لا تجب النفقة عليها بالنسبة إلى الزوج. بخلاف الزوج يجب عليه النفقة لزوجته، إن عجز يجب عليه أن يوفر ذلك ويكون دينا في ذمته. ملتفتين؟ هاي نقاط جدا مهم وضروري الالتفات إليها مع الشبهات الموجودة. زين، 1403 تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.